الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الناظم رحمه الله: وبعد 9 من سنين رسالته متى أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وربع أسلما جنوا نصيبنا وعادوا فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسيده والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة. هنا نقف، يعني هذا متعلق بما قبل. قبره كسني، أي كسنين خففت الياء. قبره 50، أي من ولادته صلى الله عليه وسلم. قبره وربع، أي ربع عام وهو 3 أشهر. قبره جن، مخلوقات نارية معروفة، سموا كذلك لأنهم يجتنون، أي يختفون عن الأعين. قبره نصيبين، هذه بلدة في الطريق من الموصل إلى الشام، وهي اليوم تقع ضمن حدود تركيا قريبا من حدود سوريا. قبره وعاد، أي إلى قومهم منذرين. قبره أمضى، أي أنفذ، وهو مزيد مضى يمضي مضيا، أي ذهب. قبره عقده، أي عقد النكاح، والعقد أصله شدة الوثوق، والعقود سميت كذلك لما فيها من القوة والتأكد. قبره الصديق هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان، فابن أبي قحافة اسمه عثمان، والصديق معناه من كمل تصديقه بشرا، والصديق رحمه الله هو أكبر الصديقين وأفضله. قبره 50 وعام تالي، أي 51 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم، والتالي هو التابع. قبره أسري، السرى السير في الليل عامته، وقيل كله، وهو يذكر ويؤنث، وسرى أسرى، أي سار بالليل. قبره فرضت، أي صارت واجبة ولازمة، وأصل الفرض التأثير في الشيء. قبله 50، أي 5 صلوات فيها أجر 50. قبله بيعا، أي معاهدة ومعاقدة، وأصل الكلمة من باع يبيع بيعة ومبايعة، وسميت المعاهدة بيعة لأن كل واحد يبيع ما عنده لصاحبه. قوله طيبة، يثرب، سميت كذلك لطيبها وطيب العيش فيها. قوله 52، أي من مولده صلى الله عليه وسلم. قوله الموسم، أي موسم الحج، ووسم يسم وسما إذا جعل في الشيء أثرا وعلاما، وسمي موسم الحج كذلك لأنه معلم يجتمع إليه الناس. قوله من طيبة فبايعوا، هذا متعلق بالمسألة السابقة وهي البيعة الثانية للأنصار. لا نزال في الحديث عن أحداث ما قبل الهجرة، الفترة المكية التي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المسألة السابعة، وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنه رضي الله عنها. توفي أولا أبو طالب، ثم بعده خديجة على المشهور ب3 أيام، ولا خلاف بين أهل السير أنهما ماتا في عام واحد. والناظم يقول إن ذلك كان في 9، والمشهور أنها 10. توفي شخصان كان لهما أبلغ الأثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب كان يحميه ويدفع عنه أذى المشركين، وخديجة رضي الله عنها كانت تواسيه وتخفف مصابه، ولهذا سمي عام وفاتهما عند أهل السير عام الحزن. عام الحزن يعني العام الذي توفي فيه أقرب رجلين أو أقرب شخصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نستفيد فائدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لا يلزم أن يكون فاجرا يعني مسلما، بل قد يكون كافرا. وهذا هو ما وقع قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب وهو كافر يمنعه من أذى المشركين ويحميه، فأيد الله تعالى به الدين مع أنه كان كافرا لم يسلم. المسألة الثامنة: إسلام جن نصيبيا. كان ذلك عند بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم 53 أشهر من عمره، أي في السنة 11 من البعث. وقصة هؤلاء الجن مذكورة في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. قال العلامة السعدي رحمه الله: كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق إنسهم وجنهم، وكان لابد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة، فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم، وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، أي وصى بعضهم بعضا بذلك. فلما قضي وقد وعوه وأثر ذلك فيهم، ولوا إلى قومهم منذرين نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم. وقيضهم الله معونة لرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع، وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام، مصدقا لما بين يديه أي هذا الكتاب الذي سمعناه إلى الحق وهو الصواب في كل مطلوب وخير، وإلى طريق مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته من العلم بالله وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به، فقالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أي الذي لا يدعو إلا إلى ربه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى، وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه. ولهذا قالوا: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وإذا أجارهم من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلك إلا النعيم. فهذا جزاء من أجاب داعي الله. ومن لا يوجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فإن الله على كل شيء قدير، فلا يفوته هارب ولا يغالبه مغالب، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل ووصلت إليه النذر بالآيات البينات والحجج المتواترات فأعرض واستكبر. هنا تعليق على قضية الإنجيل والتوراة. التوراة هي الأساس، والإنجيل كما قال رحمه الله متمم ومكمل، ولهذا قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لم يقل ما حرم عليكم، لكنه قال بعض الذي حرم عليكم. وكثيرا ما كان يقول مصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن التوراة هي الأصل، والإنجيل بعد ذلك مكمل. التوراة تسمى بالعهد القديم، والإنجيل يسمى بالعهد الجديد. والأمر عند النصرانية محكم في مسألة التوراة والإنجيل، يعني يرجعون إلى التوراة ويتعاملون بأحكامها ما لم يكن هناك تعارض مع الإنجيل. فإذا تعارض الأمر مع الإنجيل فإنهم يقدمون الإنجيل. نعم. المسألة التاسعة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة رضي الله عنها ثم عائشة رضي الله عنها. هذا كان في نفس العام الذي مات فيه خديجة رضي الله عنها وتحديدا في رمضان. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة وهي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسر بن عامر بن لؤي بن غالب، فهي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي بن غالب وكانت من المهاجرين إلى الحبشة. وبعد زواجه بسودة وتحديدا في شوال عقد صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي عائشة بنت أبي بكر، وقد ذكر اسمه طيب معنى النسب نذكره، عائشة بنت أبي بكر واسمه عبد الله ابن أبي قحافة واسمه عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب، فهي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب. وآنذاك عندما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السادسة من عمرها أو السابعة، يعني هناك اختلاف في الروايات، ولكن لم يدخل بها حتى بلغت 9 سنين. لا نريد أن نخرج عن مقامنا لأن هذه المسألة مسألة مستقلة، فالذي يناسب المقام أن نقول هذه مسألة ثابتة والحديث بذلك ثابت في الصحيح فلا يجوز أن يطعن فيه. والكلام في تأثير هذا الأمر من الناحية النفسية أو البدنية هذا كله خلط، لا نلتفت إلى شيء منه أبدا، ما دام الشرع قد صح عندنا بشيء ما فهو الأساس. نعم. المسألة العاشرة الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس. هذا كان في 51 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في السنة 11 من البعثة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة الآية. والإسراء هو السير بالليل، والمعراج هو ما يصعد إليه أو عليه إلى فوق، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى تعرج يعني إيش؟ تصعد. وتلخيص الحادثة طبعا هي حادثة مطولة والأحاديث بها متواترة، تلخيصها جزاكم الله خير بارك الله فيك، تلخيصها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له ذات ليلة بدابة اسمها البراق تضع حافرها عند منتهى بصرها، فأسر به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم أرج به إلى السماء، والتقى في كل سماء بنبي من الأنبياء، ثم رفع إلى ما فوق السماء 7 فكلمه الرب عز وجل وفرض عليه الصلوات، وكانت في أول الأمر 50 صلاة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعلها 5. هذه خلاصة الواقع. طيب هنا سؤال الذي يجيبه يكون عالما والله في الحقيقة، إذن لا أسأل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه في هذه الحادثة، طيب أين خصوصية موسى؟ أين خصوصية موسى عليه السلام؟ وقبل ذلك كلم آدم، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم قال: نبي مكلم. وهكذا كان الأمر، كان يكلمه وهو في الجنة وبعد ذلك لما خرج منها إلى آخره. طيب أين خصوصية موسى؟ بأي شيء اختص موسى عليه السلام؟ الجواب أن موسى هو الوحيد الذي كلم في هذه الأرض، هو الذي كلم في هذه الأرض، الله تعالى من فوق 7 سماواته كلمه وهو في الأرض، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم كلم فوق بعد السماء 7، وآدم كلم في الجنة، تمام؟ فالخصوصية بالتكليم في هذه الدنيا حيث ليس هناك علو ولا سدرة المنتهى ولا كذا ولا كذا. المسألة 11 بيعة العقبة الأولى والثانية، هما بيعتان بايع فيهما النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على نصرته وحمايته. وكان هناك ما يسمى بموسم الحج، يجتمع فيه القبائل من كل حد وصوب، ويأتي هذا بما عنده وهذا بما عنده، وكانت توقد لهم أندية ومجالس يتنافسون فيها في الشعر، تمام؟ وكان هذا الشعر أو كان الشعر له قيمة كبيرة عندهم. فكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على الناس في موسم الحج، وهذا يذكرك بقوله عليه الصلاة والسلام: هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. في هذه الواقعة لقي جماعة من قبيلة الخزرج، هاتان قبيلتان كبيرتان للأنصار، فالتقى جماعة من الخزرج فدعاهم إلى الإسلام فاستجابوا له، وانطلقوا إلى قومهم في يثرب يخبرونهم بشأن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونهم إلى الإسلام، فاستجاب منهم عدد كبير. في العام المقبل بعث أهل يثرب وفدا من 12 رجلا أي نقيبا، فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العقبة موضع بين مكة ومنى، وبايعوه على ما يسمى بيعة النساء، والمقصود ما ذكر في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ألا. إذن المقصود أنهم بايعوا على هذه الأشياء، على هذه الأحكام التي ذكرت في بيعة النساء. والنقباء كما قلت لكم، وهذا يستعمل حتى الآن، النقيب هو العريف الذي يعرف أحوال من تحته، هو يكون رئيسا وتحته أفراد، فيعرف أحوالهم ويتعامل معهم، هذا يسمى نقيبا. تمام. وكان من النقباء من؟ نعم، عبادة بن الصامت. أحسنت. كان من النقباء في تلك الليلة، وذكر شيئا من هذه البيعة في الحديث في الصحيحين. طيب، هذه هي بيعة العقبة الأولى. في العام المقبل أتى وفد كبير من الأنصار بلغ 70 رجلا، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه وينصروه إذا هاجر إليهم، وهذه هي بيعة العقبة الثانية. بهذا تنتهي الأحداث التي كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في النظم يقول: من طيبة فبايعوا، انتهى الأمر هنا، ثم بعد ذلك قصة جديدة، ثم هجر مكة أي هاجر إلى مكة، وندخره للمجلس المقبل إن شاء الله.